السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد وصلنا في كتاب البرهان شرح كتاب الإيمان إلى الوقوف على معجزة للقرآن الكريم، هي معجزة الإخبار بالغيب. وهذه معجزة جلية واضحة، فالغيب لا يعرفه أحد من الناس، لا يستطيع أحد أن يخترق غيب المستقبل ويعلم ما هو كائن غدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أن شخصا لا يستطيع أن يعرف الغيب الذي يقع بعيدا عنه، أو الغيب الذي وقع في الزمن الماضي. وقد جعل الله من الأدلة على صدق القرآن الكريم صدق إخباره بالغيب، وقد جرى امتحان لهذه المعجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقعت معركة بين الفرس والروم في بيت المقدس في الشام، في بيت المقدس، فانتصر فيها الفرس وكانوا عباد أوثان على الروم وهم أهل كتاب. فجاءت الأخبار والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، ففرح بذلك المشركون فرحا كبيرا، وقالوا كما فعل الوثنيون أمثالنا، يعني أمثال المشركين مشرك قريش، بأهل الكتاب من الروم بأمثالكم يا أيها المسلمون، فسنفعل بكم وسننتصر عليكم. فحزن المسلمون لانتصار الوثنيين على أهل الكتاب، وتبجح كفار قريش بذلك، فأنزل الله خبرا غيبيا عما سيؤول إليه الأمر في هذه القضية، فقال تعالى في سورة الروم، سورة سميت بالروم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما نزلت هذه الآيات أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوف بها في الأسواق ويسمع الكفار، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ألف لام ميم، وهكذا. فقابله أبي بن خلف، وكان من رجالات القوم ومن قيادات الكفر، فقال له يا أبا بكر أنت دائما تصدق كل ما قيل لك، إذا كنت حقا مصدقا لهذا الخبر فاقبل بيني وبينك رهان، أنا أقول لك لن يقع هذا الأمر ولن يحدث هذا، ولكن إذا قبلت الرهان نحدد. قال قبلت الرهان. قال على كم؟ كم الرهان؟ قال 9 قلائص. القلوص هو الجمل الصغير ابن السنة، البكر ابن السنة، وكان على 9 قلائص. قال قبلت الرهان. والمدة؟ قال 3 سنوات. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر، ما حملك على ذلك؟ أنا كلام الله سيقع سيقع، إيش اللي خلاك تفي هذا الرهان؟ قال: يا رسول الله، تصديقا لله ولرسوله. فقال الرسول: إذا عد وزد في الرهان وأطل الأجل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فهم المسألة أنه مش 3 سنوات، ولكن اذهب وعد إلى صاحبك هذا أبي بن خلف الذي راهنته، وخلي المدة أطول وأطل الأجل. فذهب إليه: يا أبي، إني أستقيلك الرهان الذي بيني وبينك وأزيد. إذن ليس انسحاب، بل هو يؤكده، وذلك قبل تحريم الرهان في شريعة الإسلام. فقال: على كم؟ قال: على 11 قلوصة، زاد بكرين. قال: قبلت. وأطال الأجل، لأن كلمة بضع التي وردت في الآية القرآنية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، أي في مدة هي بضع. كلمة بضع هي فوق 3 إلى 10، فوق 3 إلى 10. ولذلك تقول: سنة، سنتان، 3 سنوات، 4 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة تغير. فهي من 3 إلى 10. فقبل أبي أن يزيد في الرهان. فلما بدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة، جاء أبي بن خلف، ما عندهم شرطة هناك ولا حكومة، لا، كل واحد الشرطي شرطي نفسه وحكومة نفسه. فرأى أبي أبا بكر الصديق في السوق، فأمسك بتلابيبه وقال له: بيني وبينك رهان، وأنتم الآن تفرون إلى المدينة وتذهبون إليها في السر، وإني أخشى أنك تذهب إلى المدينة مع أصحابك، اترك لي ضمينا من أهلك ممن لم يصبأ. كانوا يسمون الذي يدخل في الإسلام أنه صبأ ودخل في دين الصابئة. فجاءه بابنه عبد الرحمن الذي لم يكن قد أسلم في ذلك الوقت، فضمن عبد الرحمن على أبيه، وتحقق ما كان يحذره أبي. فهاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. ثم لما جاءت غزوة بدر وأخذت قريش تتهيأ للخروج للقتال، جاء عبد الرحمن بن أبي بكر وأمسك بتلابيب أبي وقال: أين تذهب؟ تذهب لتقاتل فتقتل، وبينك وبين أبي رهان، والله لا أتركك حتى تأتيني بضمين من أهلك لا يخرج إلى المعركة. فأعطاه الضمين ممن لم يخرج إلى المعركة. ومرت 7 سنوات وإذا بالخبر يتحقق ووعد الله يقع، وإذا بالروم يكرون على الفرس وينتصرون عليهم ويطردونهم من بيت المقدس، وإذا بالمسلمين ينتصرون على الكافرين في غزوة بدر. تأملوا إذن إلى الآيات ماذا تقول. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه أيضا خبر آخر أن المؤمنين سوف ينتصرون في ذلك الوقت. فجاء هذا الخبر مقترنا مع هذا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. لقد شهدنا رهانا بين الكفر والإسلام حول هذا الخبر الغيبي، لكن اللطيفة في هذه الآية هو معنى لم نعرفه إلا في هذا الزمن. ففي لقاء بيني وبين رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية السابق البروفيسور أليسون بالمر كنت أناقشه عن الإعجاز العلمي في مجال تخصصه، فقلت له: يا بروفيسور، هناك آية قرآنية تخبرنا أن بيت المقدس وما حولها هي أخفض منطقة في الأرض، أن المكان الذي دارت فيه المعركة وهو حول بيت المقدس وليس في داخل بيت المقدس، أنها هي أخفض منطقة على وجه الأرض. أنا استدليت على ذلك بقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى تأتي بمعنيين: أقرب أو أخفض. فأقول: هذه الماسة أدنى إلي من الكاميرا، يعني أقرب، وأقول أرضية هذا الاستوديو أخفض من الماسة، أدنى من الماسة. فقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، فقلت: هذا تحمل معنى أنها أخفض منطقة في الأرض. فذهبت وسألت أساتذة المساحة الجيولوجية، قلت لهم: اخبروني ما هي أخفض منطقة في العالم. قالوا: ما نستطيع أن نقول لك حتى ننظر الجداول والمنخفضات وكم قدر هذا الانخفاض. فأخرجوا لي مجموعة من الدفاتر المدونة فيها هذه المنخفضات في العالم، قلبوا قالوا: بس أخفض منطقة هي منطقة البحر الميت التي بجوار بيت المقدس. فقلت: اللهم لك الحمد. فلما قابلت بروفيسور بالمر قلت له هذا، قال: لا لا لا، ليست هذه أخفض منطقة، هناك مناطق أخرى منخفضة، فأخذ يذكرها يعني كأنه يقرأ من كتاب مفتوح: هناك منخفض كذا في الصين، ومنخفض كذا في روسيا، ومنخفض كذا في أوروبا، ومنخفض كذا في أمريكا الجنوبية، ومنخفض كذا، ومنخفض كذا، منخفضات كثيرة متعددة في مناطق هائلة. قلت له: يا بروفيسور، أنا متأكد من هذا. فلما رآني متحديا كان قد جاء ومعه مجسم للكرة الأرضية. في هذا المجسم كانت آخر صيحة في ذلك الوقت عند علماء الجيولوجيا، أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى خريطة للأرض مسجل عليها الارتفاعات لكل جبل على وجه الأرض والمنخفضات وقدر هذا الانخفاض، وليس على اليابسة فقط بل وفي البحار وأعماق البحار. أراد أن يظهر تمكنه أنه متفوق، فقال: اسمع، أنا الآن عندي ما يحل هذا الإشكال، تفضل، هذا هو المجسم. وأخذ هو مجسم ثم سألني، قال: أين هذا المكان؟ فعرفت أنه عندما نفر المرة الأولى كان لمجرد أنه شعر أن هذا من القرآن. قلت له: بيت المقدس. قال: يعني إيش بيت المقدس؟ ماذا يعني بيت المقدس؟ عرفت أنه لا يعرف الاسم العربي للمنطقة، فقلت له: أورشليم. هم يفهمونها ويعرفون أنها بهذا الاسم عندهم، أورشليم. قال: أورشليم. فأدار المجسم للكرة الأرضية بيده وأشار بإصبعه إلى منطقة أورشليم، قال: هذه، وهو يضع إصبعه على المجسم وقع إصبعه على سهم خارج من المنطقة مكتوب فيه: أخفض منطقة في العالم. قال: بس، كلامك صحيح. فسبحان الله، غيب في الماضي في عهد النبي رآه الناس، وغيب رأيناه نحن في هذا الزمان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعداؤه يتآمرون عليه، وما أكثر المؤامرات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتخذ حراسة، كان له حراسة تحرسه حتى عند نومه وهم يحرسون خيمته صلى الله عليه وسلم. فكان السبب في ذلك هو كثرة التآمر من اليهود، من مشركي قريش، من الوثنيين، من كفار العرب، بل ومن المنافقين الذين حاولوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كلام عجيب عظيم. يقول له: يا محمد بلغ، والله قد ضمن لك أن يعصمك من المؤامرات ومن الكيد ومن الاغتيالات. بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في خيمته فأطل من قوة وقال للناس: أيها الناس انصرفوا، أيها الناس انصرفوا، فإن الله قد عصمني. سبحان الله، رسول الله المقصود بالمؤامرات يتحدى بحياته ثقة بوعد ربه، يتحدى كل المؤامرات وكل الكيد والمكر، ويقول لحراسه: انصرفوا فإن الله قد عصمني. لا إله إلا الله. وتأتي المؤامرات مؤامرة إثر مؤامرة ومحاولة إثر محاولة من المنافقين ومن اليهود ومن مشرك العرب، حتى أنه جاء أحد المشركين ورسول صلى الله عليه وسلم ينزل في شعب، وتسلل هذا المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم والسيف يعلو فوق رأسه، وهذا الأعرابي يقول له: يا محمد ما الذي يعصمك مني؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السيف ورفعه فوق هذا المشرك الذي جاء لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من يعصمك مني؟ قال: لا أحد، لا أحد. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من المؤامرات تمت، ولكن صدقها الله جل وعلا وعصم رسوله. فهذا خبر من أخبار الغيب، كان ثمنه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الحراسة وعاش في كنف ربه سبحانه وتعالى، وجاءت الأخبار مصدقة لذلك الخبر. ولتظهر هذه المسألة بجلاء، فإن المسلمين كان لهم خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الخلفاء ثلاثة منهم ماتوا مقتولين. متى؟ بعد عزة الإسلام وبعد الفتوحات الإسلامية وبعد انتصار المسلمين، لكن ذلك الانتصار وتلك القوة لم تعصم هؤلاء الخلفاء الثلاثة من المؤامرة ومن الاغتيال والقتل لهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل النصر على أعدائه، قبل ذلك كله، حماه الله مع كثرة تلك المؤامرات تصديقا لوعده والله يعصمك من الناس. وأخبر الله جل وعلا أن محمدا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس بعده رسول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فنبي بعده. واليوم 1400 سنة ما جاء نبي بعده. ادعى النبوة كذابون دجالون، فكشفت دعواهم وأباطيلهم، وها هي ذي الأعوام الطويلة تمر 1400 عام ولا نبي، مع أن الرسل كانوا يتعاقبون ويتتابعون، ولا تحدث فترة كهذه الفترة الكبيرة، بل كانوا يتعاصرون كسيدنا إبراهيم ولوط عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لكن هذه الفترة شاهدة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا رسول بعده كما أخبر القرآن. وهناك آيات كثيرة تشهد بصدق الخبر القرآني الذي يؤكد صدق الرسالة وصدق الرسول، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.